السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام في برنامجكم لك صمت، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صاموا لربهم جل وعلا وقاموا له فأثابهم على صيامهم وقيامهم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذه اللقاءات المتجددة من خلال نور دبي. أسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم بطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. وأشكر لكم حقيقة يعني كثرة اتصالكم وأيضا الرسائل الكثيرة التي تصل، وكذلك الدخول إلى الموقع. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذه المتابعة وهذا التواصل الذي ليس بغريبا عليكم. أيها الأحبة الكرام، ها نحن قد انسلخ عنا الثلث الأول من هذا الشهر الكريم، من هذه الأيام المعدودات التي كتب الله تعالى علينا وعلى الأمم السابقات، كتب علينا صيامها. ولا شك أن تصرم أيام رمضان تدعو الإنسان إلى العجب من شدة تصرمها، وتدعوه في الوقت نفسه أيضا إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى اغتنام واستثمار ما تبقى منها. ولا شك أن استثمار العبد لما تبقى من أيام هذا الشهر الكريم هو توفيق من الله تعالى، يوفق إليه من شاء من عباده. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم بإذن الله تعالى ممن يوفقهم الله تعالى لاستثمار ساعات هذا الشهر واستثمار لياليه وأيامه، وأن يجعلنا الله تعالى فيه من المقبولين. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ ما حكم، يعني هذا تكرر كثيرا، يقول ما حكم الإنزال من دون قصد من دون احتلام؟ أما إذا أنزل الصائم المنية متعمدا قاصدا بفعله فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء، وهو آثم بإفساده لصومه. أما إذا كان نزل منه باحتلام في نوم فهذا لا يفسد عليه صومه، لأنه ليس بيده وهو ليس آثما عليه بالطبع. يقول إنه وطئ امرأته في نهار رمضان، يقول وأعلم أنه ذنب لكن ما الذي يلزمني؟ يا أخي، أولا ذكرنا مرارا أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أهله وهو صائم، ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، ومن منكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فدل هذا على أن تقبيل الصائم لامرأته أو ملامسته لها أنه أمر جائز في الأصل، لكن إذا كان الصائم يخشى أن يفضي به ذلك إلى شيء من المحرم فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا، بل هو أيضا من أعظم يعني من أعظم المحرمات، أعظم المفطرات للصائم، ويجب عليه به الكفارة المغلظة. فإذا وقع منه الوطأ الصريح، إذا وقع منه الوطأ الصريح، الجماع الصريح المعروف بين الرجل وامرأته، أو كما يعبر الفقهاء إذا يعني غاب الميل في المكحلة، فإنه يلزمه عند ذلك أمور. يلزمه أن يمسك بقية يومه، طبعا ما يفطر، ما يقول خلاص مدام أن صومي فسد سأكمل بقية يومي أكل وأشرب، لا، بل يلزمه أن يمسك بقية يومه. يلزمه أيضا أن يقضي هذا اليوم. يلزمه التوبة لأن هذا فعل محرم، والتوبة والاستغفار من هذا الفعل. كذلك يلزمه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الواجب عليه. وامرأته إن كانت موافقة له على ذلك يعني غير مكرهة، فيلزمها أيضا ما يلزمه. وينبغي على الإنسان، وقد تقدم معنا ذلك، ينبغي على الإنسان أن يعني إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في شيء من هذا مع امرأته، أن يبتعد يعني في أثناء صومه عن النوم بجانبها ونحو ذلك، حتى لا يقع في مثل هذا الإثم. نعم، أختي هاجر تفضلي. تفضلي هاجر.
طبعا خير.
مرحبا بكم، حياكم الله.
كيف أحوالك؟
بارك الله فيكم يا أختي، الله يسلم. تفضلي سؤالك.
امرأة نالها حرام ولديها بنت، لكن ليست بنتها، هي بنت زوجها، وكتبت لها كل مرضت، وكتبت لها كل أملاكها، بيت ومال، ومع العلم أنها لازالت حية. هل والمرأة وبنتها متزوجة، هل تأخذ من هذا المال أو لا تأخذه؟
سأعيد السؤال.
المال حلال علينا أن أخذ هذا المال ولا لا؟
سؤالك يا ابنتي أن امرأة عندها بنت وكتبت جميع أملاكها لهذه البنت في الحياة الدنيا.
نعم.
طيب، والمرأة متزوجة.
نعم.
هل عندها أولاد وبنات غير هذه البنت؟
لا، ما عندها أحد في الدنيا غير هذه البنت
فقط.
مع العلم ليست بنتها، هي بنت زوجها.
ماذا؟ هي بنت ابنتها، يعني هي جدتها.
لا، بنت زوجها.
بنت زوجها. طيب، لا بأس أن تهب إليها المال والمنزل، لا بأس في ذلك.
هل سؤال فضيلة الشيخ؟
تفضلي، لكن ارفعي صوتك قليلا.
لا، قلت لك أنت هل سؤال تريد استفسار؟
لا أريد استفسار، لكن سؤالك هو أن امرأة وهبت بيتها ومالها لبنت زوجها لأنها تحبها، فتسألين هل هذا يجوز أم لا؟ فقلت لك إنه يجوز ولا بأس فيه.
وهذه المرأة مالها حرام.
مالها حرام؟
نعم.
الهبة جائزة، لكن كسبها له هي آثمة بذلك. المال الحرام هل هو لأشخاص معينين أم أنها اكتسبته بطريقة محرمة
فقط؟ هي عمل غير جائز.
نعم، أقصد أنه ليس حقا، ليس سرقة أو احتيالا.
لا.
فهمت قصدك. عموما هي كان الأصل أنها يعني تتخلص منه بالصدقة، لكن ما دام أنها وهبته لغيرها، نسأل الله أن يتوب علينا وعليها، وعليها الاستغفار والتوبة مما فعلت. نعم، من معنا؟ أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أم عبد الله.
السؤال الأول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. سؤالي عن الصنف الثاني، نجد أن المرأة الآن في المحال التجارية وفي الأماكن العامة بدأت يعني لا تلتزم بالحجاب الشرعي، وأنا لا أتكلم الآن عن العباءة، فهذا كلام مأخوذ خيرا، أنا أتكلم عن رفع رأسها وشعرها بشكل واضح للعيان، ونحن نسميه هنا بالإمارات القنبور. فهل هؤلاء يدخلنا ضمن هذا الحديث، أم أن الصنف مقصود به نساء أخريات ظهرنا في ما مضى في القرن العشرين، في الستينيات من القرن
بارك
العشرين؟
بارك الله فيكم عبد الله، سؤالك جيد وسأفصله إن شاء الله. في سؤال آخر؟
السؤال الثاني، في حديث ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك،
إلى آخر الحديث.
إلى آخر الحديث. كيف نوفق بين أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن كل شيء مكتوب وفي الأجل طبعا، ولكن أن الذي يصيب الإنسان في هذه الدنيا مما كسبت يديه، كيف نوفق بين هذين المعنيين؟
طيب، هذا أيضا سؤال جيد. في سؤال ثالث أم عبد الله؟
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لتذكير المسلمين بالموت، أن الناس ينسون مسألة الموت في هذه الدنيا، لا يحسنون الزاد، فهل هناك من تذكر لهم في هذه الأيام المباركة؟
الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. نعم، أختي كوثر تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية يا شيخ أشكرك على كتابك استمتع بحياتك.
الله يجزيك.
استفدت منه كثيرا.
الله يجزيك. الله يجزيك.
ثانيا شيخ، عندي سؤال، صلاة التراويح التي نصليها في رمضان هي نفسها صلاة القيام التي نصليها غير رمضان؟
نعم، سأجيبك عن ذلك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. مبارك. هيثم تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا هيثم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا ند من بعده. الحمد لله الذي شرفنا بالاتصال عليك، ويشهد الله إني من متابعيك، وأبشرك إني قمت بتوزيع بعض الأشرطة النافعة التي تخصك بمحاضرات على أصحاب أصحاب الباصات، يعني من
الحمد لله
شدة حبي لك والاستماع لمحاضراتك.
الحمد لله هيثم، وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر يا رب العالمين. وقد سررتني والله باتصالك بهذا الخبر.
نريد توجيه لك لأصحاب المحلات الذين يغالون في الأسعار في هذا الشهر الفضيل الذين لا يراعون حرمة هذا الشهر الفضيل. يعني نريد منك توجيه لهؤلاء.
جميل، أبشر يا هيثم.
جزاك الله عن الإسلام كل خير.
الله يحفظك، بارك الله فيك. علي تفضلي. طيب عطونا أجل نجاوبهم. بس أختي هاجر أجبنا سؤالها، وأيضا للتفصيل حقيقة اكتساب المال الحرام ينقسم إلى أقسام. أما إذا كان هذا المال الحرام هو حق لآخرين، مثلا إنسان جاء وسرق من آخر مالا، أو احتال عليه وأخذ منه ماله، أو بأي طريقة ثم تاب هذا الإنسان من هذا المال الحرام، فإنه يجب عليه أن يعيد هذا المال إلى أصحابه. هذا بالنسبة للنوع الأول من المال الحرام. النوع الثاني من المال الحرام هو المال الذي ليس له صاحب يطالب به. مثال، إنسان فرضا كان يبيع مخدرات مثلا، أو كان مثلا عفوا يعني يعمل فيما يتعلق بالبغاء والزنا والفواحش ونحو ذلك، أو مثلا كان يبيع المسكرات أو نحو هذا، فهذا بلا شك أنه مال حرام، لكن ليس له مطالب، ليس له أحد احتال عليه به أو اغتصبه منه أو سرقه منه. وبالتالي إذا تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فالعلماء لهم خلاف هل يملك هذا المال ويستغفر الله سبحانه وتعالى وينتفع بهذا المال، أم أنه يجب عليه أن يخرج هذا المال كله. فأكثر أهل العلم، أو هو قول ابن القيم رحمه الله، ليس قول الأكثر، هو قول ابن القيم وهو الأقرب إلى الصواب، أنه يقول إنه إذا كان يحتاج إلى هذا المال، مثل إنسان تاب من المال الحرام مثلا من بيع المخدرات، لكن سيارته التي يركبها من هذا المال، وبيته الذي يسكنه من هذا المال، وزوجته التي تزوجها أيضا بمهر من هذا المال، فلو قلنا له إنه يلزمك لتتوب من تجارة المخدرات أن تبيع بيتك وسيارتك، وربما أيضا تطلق زوجتك لأنك تزوجتها بمال حرام، ربما كان هذا القول له يحول بينه وبين التوبة مما فعل، فيقول ما دام أن التوبة صعبة إلى هذه الدرجة إذن سأستمر على ما أنا عليه. فرجح ابن القيم رحمه الله تعالى على أنه يقر على ماله الذي عنده ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الصدقة بقدر استطاعته، وذكره ابن القيم في عدد من كتبه، وأظنه نص عليه في إعلام الموقعين عن رب العالمين. أما إذا كان الإنسان اكتسب مالا حراما ووهبه لآخر، فأهل العلم أيضا يقولون إن المال الحرام هو حرام على مكتسبه الأول دون من وصل إليه بطريق شرعي. مثال، افرض أن إنسانا مثلا هو يتاجر في المخدرات، أو امرأة مثلا، أو رجل يعملان في الفواحش والبغاء وما شابه ذلك، عفانا الله وإياكم، ثم اكتسب من ذلك مالا، فجاء هذا الرجل الذي يتاجر في المخدرات واتفق مع شخص أنه يغسل سيارته، فغسل سيارته وأعطاه 20 درهما جوجرة غسيله للسيارة. السؤال الآن، هل يجوز لذلك الشخص الذي جاء وغسل السيارة وقام بعمل حلال، هل يجوز له أن يأخذ هذه 20 درهما مع أنه يعلم أن أصل اكتسابها هو من حرام؟ نقول نعم، يجوز له ذلك، وذلك أن المال الحرام أصلا هو آثم به من اكتسبه أول، أما من حصل عليه من هذا المكتسب بطريق شرعي فهذا لا بأس عليه. لذلك أباح الله سبحانه وتعالى البيع والشراء مع اليهود والعمل عندهم وأخذ الأجرة منهم، مع أن اليهود كانوا هم أكلة الربا، كما قال الله عز وجل وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، فنص الله تعالى على أنهم يأكلون الربا ويأخذون أموال الناس بالباطل، ومع ذلك جاء عن عدد من الصحابة أنهم عملوا عند اليهود وأخذوا الأجرة، كما جاء عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج مرة وطرق باب مزرعة عند يهودي، فدخل وسأله أن يعني يجعل له عملا لأجل أن يأخذ أجرا ويعني يأخذ مالا لأجل أن يطعم نفسه وزوجه فاطمة رضي الله عنها، فاتفق معه هذا اليهودي على أن يأتي ويستخرج له من البئر ماء بالدلو، وأن كل دلو يستخرجه بتمره ويملأ عنده حوضا لأجل أن يسقي منه دوابه. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وملأ الحوض، استخرج 10 دلا وأخذ 10 تمرات، مع أن أصل عمل اليهود عموما هو كما وصف الله تعالى وأكلهم الربا وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك جاز أن نعمل عندهم ونأخذ الأجرة من ذلك. فهذا نص عليه أهل العلم بأن المال الحرام يحرم على مكتسبه الأول، لكن لو جاء إنسان واشتغل عنده بشغلة شريفة يعني فلا بأس عليه في ذلك أن يأخذ الأجرة على ذلك. وبالتالي لو أن إنسانا عنده مال حرام وهب إليك هبة أو أعطاك هدية جاز لك أن تأخذها منه، فإن تعففت عنها وتورعت عن أخذها وقلت الله خير وأبقى ولا أريد أن أخذ منك
سلامة مركبتك. شركاؤنا في هذا البرنامج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أم عبد الله تقول صنفان من أهل النار لم أرهما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رجال معهم سيارة كأذناب البقر يضربون بها الناس، قالوا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ثم وصفهن عليه الصلاة والسلام فقال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كاسيات عاريات قيل فيها معاني، قيل كاسيات باللباس عاريات من الأخلاق، وقيل كاسيات عاريات أي يلبسن لباسا كأنه يكسو أجسادهن وهو في الحقيقة يعريهن، وهو اللباس إما الشفاف إما القصير إما اللباس الضيق جدا. وقد ابتلينا حقيقة اليوم بعدد من العباءات التي تلبسها بعض بناتنا، يعني ومع الأسف هي عباءة ضيقة جدا إلى درجة أنها تبرز صدرها ويعني تبرز أمامها وخلفها تماما. بل والله يا جماعة أنا كنت في الحرم في مكة قبل أيام، وكان يعني هناك عدد من الأخوات جاءت تريد الأجر وتريد العمرة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكني والله يعني إذا رأيت لباسهن يعني تذكرت قول الشاعر من الله لم يحججنا يبني يبغين حسبة ولكن ليفتن البريء المغفلة، من الله لم يحججنا يبغين حسبة ولكن ليفتن البريء المغفلة، يعني أنك تجدها حقيقة بلبسها الضيق جدا تفتن الرجال بالنظر إليها بإبرازها لأمامها وخلفها، ثم تمشي متجهة إلى الكعبة وراجعة منها ونحو ذلك، فلا يجوز لبس هذا الضيق. وينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، هي كاسية صحيح لابس عباءة لكنها عارية، لأن من رأىها رأى مفاتنها ورأى حجم جسدها ورأى خصرها وصدرها وما شابه ذلك. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام رؤوسهن كأسنمة البخت، فقد ينطبق عليه ما تلبسه بعض النساء اليوم من تكبير الرؤوس، يعني أنها أحيانا تضع ما يسمى بوردة الحجاب وترفعها كثيرا حتى يصبح الرأس كأنهما رأساني مع بعض. وأسنمة البخت الإبل البخاتي قالوا هي ذات السنامين، البعير هناك بعير له سنام واحد، وهناك أنواع من الإبل الأوروبية في الغالب لها سنامان، فلها سنام وسنام صغار، فقال عليه الصلاة والسلام رؤوس هؤلاء النساء كأسنمة البخت، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشبه ما ظهر اليوم من لبس بعض أنواع الطرحات والأغطية، وكذلك تجعل كأنها تلبس رأسا آخر وراءها فتلفت النظر إليها بذلك، ولا يجوز حقيقة للمرأة أن تظهر زينتها بمثل هذه الطريقة. كذلك أم عبد الله سألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى، وكيف أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر بأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك ما كسبت يد العبد. فنقول إن الضر والنفع لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرفه إلا الله جل وعلا، لكن الله تعالى جعل لذلك أسبابا. فمثلا من الضر الذي يصيب الإنسان أن تنكسر يده مثلا، أو تنقطع يده، هذا ضر، لكن جعل الله تعالى أسبابا وطرقا وأساليب إذا مارسها الإنسان أصابه هذا الضر. مثل لو جاء إنسان وأخذ السكين أو الفأس وضرب بها على يده، ثم يقول الضر والنفع بيد الله، نقول صحيح الضر والنفع بيد الله، لكن جعل الله تعالى من أسباب هذا الضر أن تصنع ذلك بيدك. أو مثلا إنسان قفز من مكان عال ووقع على يده متعمدا، ثم قال انكسرت يدي، الضر والنفع بيد الله، نقول نعم، لكن هذا أيضا بما كسبت يداك، وذلك أنك أنت الذي سلكت الطريقة للوصول إليه. طلبت أيضا تذكير الناس بالموت. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، وقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فلا شك أن زيارة القبور فعلا تذكر الإنسان بالآخرة، وكذلك أن الإنسان ينبغي أن يذكر الموت دائما، فإنه يعني ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في قليل إلا قل، ولا في كثير إلا قلله، وكذا ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الإنسان إذا ذكره وهو في سعة من نفسه وربما إقبالا على المعصية، ذكر الموت قلل عليه هذا الإقبال وضبطه، وكذلك إذا ذكره وهو في قلة من شأنه وضيق وكربة، وذكر أنه يموت ويترك هذه الدنيا ويفضي إلى الآخرة، فإن الله تعالى يوسع عليه في ذلك، يعني على الأقل يوسع عليه ولو في مشاعره وأحاسيسه، ويذهب عنه هذا الضيق الذي كان ابتلي به. نعم، من معنا؟ أم حمدان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك لك الشهر شيخ.
الله يبارك لنا.
الله يغفر لك الوالديك.
آمين. جزاكم الله خير.
سلمك الله. أنا ناظرة من سنين، يعني عندي صديقتين بتوفن، فأنذر أن بهب لهن قراءة قرآن، بعدين عقب فترة عرفنا أنه حرام أو يعني ما يجوز، فكل مرة أنا أبدأ في ختمه وأنسى أني أكون أنوي بداية أني أكون مثلا لزميلتي فلانة أو زميلتي فلانة الله يرحمه ويغفر لهم.
أي.
فما أدري هو الحين لازم علي كفارة أو علي شيء؟
طيب أم حمدان، قراءة القرآن للميت مختلف فيها بين أهل العلم، بعضهم يقول إنها ثابتة وبعضهم يقول غير ثابتة، والأولى أن تلتزمي بما ورد في الشرع، يعني من الصدقة عن الميت، الحج، العمرة، الدعاء له. فأنت لو تصدقت عنهما، عن صاحباتك، وإذا ذهبت لمكة مثلا تيسر تعتمري عنهم بعد ما تعتمري عن نفسك فهذا حسن.
طيب يا شيخ، واللي نذرت عنهم هذا يعني الله غافر لي
عنه؟ اللي نذرت عنهم كفري عن نذرك، أطعمي 10 مساكين.
شو أكفر؟
أطعمي 10 مساكين عن هذا النذر، لأن النذر على غير سنة يعني.
نعم. طيب شيخ، في سؤال ثاني لو
سمحت. تفضل.
سلمك الله. يعني صار موقف بيننا وبين أخوتنا.
أي.
ابنه كانت وحدة من أخواتي بتتزوج، ويعني صار وافقة وصارت الموافقة وكذا ومش الموضوع، وبعدين فجأة كلهم انقلبوا علينا، يعني مثل كأنها خدعة أو كأنها يعني ما أعرف شو أقول يعني.
نعم.
يعني كأن انتقام الزوجات أو ما أعرف يعني شو بالضبط. فخربوا كل شيء، وصرنا يعني نحن وأمنا يعني في، خلنا نقول يعني ما أدري يعني مثل يعني في الجحيم صرنا. فنحن مقاطعينهم بصراحة، ما نرد غير السلام، بس إننا مثلا لا نجلس وياهم ولا نتكلم وياهم ولا قادرين حتى نشوف عيونهم، بس هم يجون مرات أساس يسلمون على أمي، ومرات حتى بعض منهم قطعوا أمي يعني حتى يعني كأنهم الصح وهم اللي على الحق.
طيب محمدان، السؤال بالضبط ما هو؟
يعني الشيخ نحن مقاطعينهم الحين، مثلا زوج أختي بعد شيخ الحمد لله، لكن يعني يقول لازم ترجعون وعليكم بالكلمة الحسنة.
طيب المشكلة يعني كم مضى عليها الآن؟
شهرين.
خلاص، أنا أقول أم عبد الله، أم حمدان، ما دام المشكلة مضى عليها الآن شهران كاملان وانتهيت وخلاص منها،
ما نقدر شيخ، ما نقدر، مو قادرين.
ما هي مشكلة ما دام أنهم هم إخوان أشقاء لكم؟
نعم.
طيب، ما دام كذلك فالله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام، وعلى الأقل لو حصل نوع من الرسائل بالجوال، مثلا أرسلت لهم بمناسبة رمضان هدية، أرسلت لهم تمر، أرسلت لهم إفطار يوم من الأيام ونحو ذلك، هذا بإذن الله يجمع الله تعالى به القلوب. وأسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا جميعا. نحن الآن نريد نجمع قلوب المسلمين كلهم، المليار ونصف، ما نستطيع نجمع قلوب عائلة واحدة كلهم 10 أنفار ولا أقل؟ عسى الله يجمع شملنا وشملكم حمدان. طيب أبو يمان تفضل. مرحبا أبو يمان.
في صليبة وهواها كم وتنذابت قلوب، وأنا أعشق العريش وكيف قلبي لا يذوب. سلام من أرض الرافدين عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
السلام على ناصر ومقوي شوكة أهل السنة في العراق. السلام على مزعزع كيان الوثنية والصفوية في العراق.
جزاك الله خير أبو يمان.
حبا جما.
أبو يمان الله يحفظك وبارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا خيرا من متضمن.
نشهد أننا نحبك حبا جما.
بارك الله فيك أبو اليمان، الله يكرمك.
نريد لك كل خير وتوفيق.
الله يحفظك أبو اليمان، جزاك الله خير. عسى الله
أن يشوفك مع النبيين والصديقين في جنات الخلد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. الله يحفظك أبو اليمان.
أنا حبيت فقط أن أسلم عليك وأبي المشاركة لا أكثر ولا أقل.
الله يحفظك، بارك الله فيك أبو اليمان.
وإذا إذا إذا أمكن إذا أمكن أن تعطينا رقمك مجرد بس التواصل معك.
خلاص الإخوان يعطونك إياه.
العيد لا أكثر ولا أقل.
الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله.
الله يخليك.
بارك الله فيك أبو اليمان.
سلام من أهل السنة في العراق.
الله يجزيك خير. عسى الله يثبتنا وإياكم، وأسأل الله أن يجمع كلمتكم جميعا في العراق، وأن يجمع شملكم فيه، وأن يوحد صفكم، وأسأل الله تعالى أن يديم الأمن عليكم جميعا في العراق. حنا والله نحبكم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته. والله في كل جمعة، يعني أنا ذكرتها مرارا، أختم دعائي في الخطبة دائما يعني بالدعاء للعراق وفلسطين، والأيام أيضا ندعو لباكستان ولغيرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، بارك الله فيك. أمن. أختي زهرة تفضلي. تفضلي زهرة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي المشكلة في العائلة يا سيدنا الشيخ.
نعم.
بسبب الرقية، ابنة أخت زوجي ارتقت، رقلها الشيخ وقال لها باللي بحال بالاسم الجن إني أنا ساحرة، زوجة خالها. إني ساحرة وسحرتها في القهوة. أيوم اتهمون العائلة كلها بالسحر.
نعم.
وكل العائلة خاصمتني بسبب هذا، وأنا أقسم بالله العلي العظيم إني بريئة من كل شيء. لا ما فعلت لا أي شيء بسبب هذا، وليس عندي أي شيء عشان أؤذيها ولا وكل العائلة اتهمتني إني بحال أنا وعندي بحال أولاد، وطلبوا من زوجي أن يطلقني، وأنا أقسم بالله العلي العظيم إني بريئة من كل شيء.
أختي زهرة، عادة الجن يكذبون، الجن يكذبون كثيرا.
قالوا لهم الشيوخ كما هكا، قالوا لهم إن الجن يكذب وما أبغوش يأمنهم، وهذا رمضان كلهم مخاصموني.
إيه، لذلك أنا أقول يجب حقيقة يعني أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يستجيبوا لكلام جن في مقاطعة أرحامهم. والجن يفرح بأن يحدث خصومات وقطيعة رحم بين الناس، فيأتي ويتكلم على لسان الذي فيه المس ويقول إن فلانا سحرك وفلانا يكرهك ونحو ذلك، وهذا كله كذب، ولا يجوز الاستجابة للجن في مثل ذلك، وعليهم أن يتوبوا من مثل هذا الظن.
تائبة إلى الله سبحانه وتعالى، أصوم بالنقاء وأصلي وأصدق وكل شيء مباشي أمنه باللي حالكني هذا.
إذن أنا أود أمنه. أنا أود أختي زهرة إذا تيسر أن يأتوا بشيخ آخر ويقرأ على هذا الممسوس أو على هذه الممسوسة، وإذا نطق من فيها
شيخ آخر راقي كبير وقال لهم باللي إن الجن يكذب مباشي أمنه بهذا الشيء.
خلاص أعوذ بالله. إذن يجب نصحهم إذا كان ممكن يتصلون بي أو نحو ذلك، أنا ممكن أوجه لهم النصيحة، أو ممكن بعض مشايخكم الجزائر ما شاء الله فيها علماء أفاضل، يمكن الاستعانة ببعض المشايخ عندكم لأجل يعني نصيحتهم، ولا يجوز الاستجابة لكلام الجن في مثل ذلك. أخوي عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا عبد الله.
أحبك بالله يا
الله يجزيك خير. أحبك الله يا عبد الله.
شركاؤنا في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي كوثر أو أختي كوثر سألت هل صلاة التراويح هي صلاة الليل؟ نعم، صلاة التراويح هي صلاة القيام التي تصلى في غير رمضان. يقول أخي هيثم أيضا طلب أن نتكلم عن غلاء الأسعار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإنسان مأمور بأن يخفف على إخوانه وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب لأخيك وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة. فجعل عليه الصلاة والسلام الإيمان والإسلام والمحبة بين الناس جعلها من علامات الصلاح. ولا شك أن حب الإنسان لغيره بأن يحاول أن لا يغلي عليهم الأسعار وأن لا يكون جشعا وأن يوق شح نفسه بلا شك أنه على خير. وإذا علم الله تعالى من الإنسان أنه خفض الأسعار ورضي بالربح القليل إحسانا إلى الناس يعني وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، بلا شك أنه إن شاء الله تعالى يؤجر على ذلك، وأن الله جل وعلا يعني يبارك له. وكما قال عليه الصلاة والسلام كثير دائم خير من كثير، قليل دائم خير من كثير منقطع. أختي زهرة سألت عن الساحر أو أخي عبد الله عفوا سأل عن الساحر، يقول هل يقبل صومه أم لا. بلا شك أن السحر من أكبر الكبائر، والسحر كما بين الله عز وجل ذلك قال سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. والسحر أنواع، منه ما يكون كفر كما قال الشافعي رحمه الله. كان الشافعي رحمه الله يقول إذا سئل عن الساحر يقول نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا فهو كافر. يعني لو قال أنا ما أسحر حتى أسجد لصنم أو أذبح لغير الله أو مثلا أهين القرآن أو نحو ذلك فهو كافر. قال وإن لم يصف كفرا فهو فاسق. فلا شك أن الساحر على خطر عظيم، وأنه إن كان يستعين بالجن ويتقرب إليهم بأنواع القربات أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى كالذبح والنحر والدعاء لها والتقرب إليها بالسجود لها، أو ربما أيضا يعني وضع القرآن تحت رجله مثلا إهانة له، أو ربما كتب القرآن بالنجاسات عياذا بالله أو نحو ذلك من أفعال التي تخرجه من الإسلام فهو كافر، وإن صام وصلى فهو كافر مرتد بهذا الفعل، ويجب عليه يعني ويجب أن يقام عليه الحد كما قال عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بالسيف. سأل أيضا عن من صلى قبل الأذان وأجبته. طيب عطنا عامر، تفضل تفضل يا عامر. عامر
السلام عليكم.
مرحبا يا عامر. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك
يا الشيخ؟ مرحبا الله يحييك يا عامر.
بس لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
أنا أشتغل بشركة
أي
والدوام فيها شاق شوي، أكثر من 8 ساعات جعان دوام باليوم.
أي
تعرف عندنا الجو حار زيادة بالأيام اللي مضت، وفطرت يومين من رمضان.
الشركة بعيدة عن عملك؟ عن أنت في الدوحة ولا وين؟
بالدوحة بقطر.
الشركة في البر بعيدة؟
نعم هي صايرة بادية شوي.
كم المسافة عن الدوحة؟
في البر.
كم المسافة عن الدوحة يا عامر؟
30 كيلومتر تقريبا.
30 ايه. أفطرت يعني عطشت عطشا شديدا حتى خشيت على نفسك المرض أو الهلاك؟
وعلى ارتفاع شيء 60 متر عن الأرض يعني على تاور كرين.
أي عموما ما دام حالك على هالحال وأنك اضطررت اضطرارا حتى خشيت على نفسك المرض أو الهلاك أو نحو ذلك فهذا عذر مبيح للفطر، مثل من يعملون مثلا في فرق الأطفاء الحرائق أو نحو ذلك واحتاجوا إلى الفطر لأجل عملهم لأنهم أشفوا معه على الهلاك أو المرض أو نحو ذلك، رخص لهم أهل العلم بذلك. لكن ودي عامر لا تتساهل بذلك، يعني حاول أنك ما تشق على نفسك أثناء صومك، حاول أنك تتمضمض بالماء تخفف العطش، لكن إذا خشيت على نفسك الهلاك وضعف جسمك جدا حتى أصبحت كالمريض فأفطر وأقضي بعدها بإذن الله. أختي خديجة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بسألك الله يطول عمرك.
تفضلي.
بالنسبة أنا عندي الوالدة يعني حرمة أرملة أي. وبطرش الحج، يعني يجوز أطرشها فلوس مهري؟ هذا أول سؤال.
تعطينها فلوس مهرك يعني؟
يعني فلوس مهر يعني يعتبر حلال.
أي طيب جزاك يعني الله يجزيك خير، هذا فعل حسن.
أيوة. والسؤال الثاني اللي يطول عمرك، بالنسبة للرواتب، صلاة الرواتب، يعني الفجر يدخل صلاة الرواتب؟ عشان أنا مواظبة يعني على 12 ركعة مال الرواتب.
آها قصك سنة الرواتب. نعم هي أيوة. ركعتين أيوة. قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين
يعني
بعد العشاء.
الفجر يعتبر من سنة الرواتب ولا أصلي الفجر ركعتين والصبح ركعتين وقبل الفجر ركعتين؟
نعم صلاة الفجر الفريضة تصلين قبلها ركعتين سنة.
أيوة وبعدين الفجر وبعدين ركعتين مال الصبح.
لا خلاص طبعا أنت قصتك بصلاة الفجر يعني هي السنة اللي قبل الصلاة.
أيوة يعني الحين كم أصلي يوم أقوم الصبح؟
تصلين إذا أذن الفجر
أيوة.
صلي فقط أربع ركعات، الركعتين الأولى السنة والركعتين الثانية الفريضة. أيوة. بعض الناس يسميها صلاة الفجر وصلاة الصبح، يصلي السنة يسميها الفجر والفريضة يسميها الصبح، لا مشاحة في الاصطلاح. أنت صلي ركعتين بنية أنها سنة الفجر ثم صلي ركعتين بنية أنها فريضة الفجر.
أيوة في العشاء يعني ركعتي أربع ركعات مع العشاء.
لا العشاء بعدها ركعتان فقط.
أيوة وبعدين التراويح.
بعدين التراويح نعم.
أي أيوة والله يطول عمرك.
بارك الله فيك.
مشكور الشيخ.
مرحبا بك. حياكم الله. طيب دام محمد من دبي عطني أقرأ رسالتين وينتظر محمد شوي. دام أنه يتصل من دبي. يقول يا شيخ أنا ولدي يشرب الدخان وأريدك أن تنصح لأنه يحبك. فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه ولا بد من نصحه أيضا وتوجيهه سواء نصحته أنا أو نصحه غيره. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء من الخبائث لا يجوز تعاطيه والدخان من الخبائث بلا شك. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم وغيره من النصوص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإنسان يضر نفسه ولو ما جاء أخي إلا الرائحة الخبيثة من هذا الدخان، فهذا لا يجوز. وأرجو منك يعني يا ابني ومن كل مدخن أن يجعل رمضان فرصة للتغيير، فرصة أن يعني يغير مما كان عليه من هذا الفعل. هذا من عمان يقول ما حق الزوجة في زيارة أهلها خاصة أن زوجها لا يوافق على ذلك ويغضب من هذه الزيارة؟ في الغالب أن الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كان هناك سبب معين، إذا كان في سبب منعها فأنت انظري في هذا السبب وأزيلي. ربما أنك كلما رجعت إليه قلت له اذهب بنا نسافر عطني فلوس زيادة فيقول هذا كله من رأس أهلك، فأنت لا إذا كان أهلك ربما يتكلمون معك بما يؤدي إلى فساد بينك وبين زوجك لا تستجيبي لهم في مثل هذا. وحاولي أن تجعلي أهلك تجعلي زوجك يشعر أن أهلك يساعدون على قرب القلوب بينكم واجتماع النفوس وأنهم ضد يعني المشاكل، وبإذن الله إذا فعلت مثل ذلك يجتمع قلبك وقلبه. وأيضا حاولي أن تكسبي زوجك بالخلق الحسن، أن تدعي له إذا كان يتضايق من ذهابك إلى أهلك كثيرا لأن أولادك يبقون بغير أحد أو مثلا يكتسبون أخلاقيات غير جيدة هناك مثلا من بعض الأطفال، فحاولي أن تقللي ذلك كل أسبوعين مرة، كل أسبوع عوضيه بالاتصال الهاتفي يعني ونحو ذلك. يقول أنها امرأة عندها أولاد صغار، هل غسلهم من الغائط يفسد الوضوء للصلاة؟ لا، لمس المرأة لعورة طفلها لا يفسد وضوءها. تقول أمها عملت عملية وانقطعت عن الصلاة أياما، كيف تفعل؟ يجب على الإنسان إذا كان مريضا أن يصلي بقدر استطاعته، يعني يصلي مضطجعا أو يصلي قاعدا أو بقدر استطاعته، يعني يصلي ويستقبل القبلة بقدر استطاعته. فإذا مرت عليه أيام، وأيضا ليس لازما أن يتطهر، لو قال أنا ما أستطيع أتوضأ نقول طيب تيمم، قال التراب ممنوع في المستشفى أو لا أستطيع أن أتيمم أو يسبب لي حساسية نقول أنوي الطهارة وصلي على حسب حالك، قال طيب أنا فيني أنبوب فيه بول أو أنا عندي نجاسات صلي وإن كنت على هذا الحال، تخفف من النجاسة قدر المستطاع وصلي وأنت بنجاستك، لكن أهم شيء إقامة الصلاة في وقتها وعلى صفتها بقدر المستطاع. فإذا الإنسان ترك الصلاة فإن كان تركها أكثر من ثلاثة أيام لم يقضيها، فإن تركها أقل من ثلاثة أيام لعذر الجهل أو نحوه فيقضيها. يقول ماذا على المرأة إذا نزل منه سائل مع لمسه جسمه؟ غير واضح السؤال. يقول إذا كانت السفرة 3 أيام هل يجوز أن أفطر؟ إذا كان الإنسان مسافرا جاز له أن يفطر بسبب سفره سواء كان 3 أيام أو أكثر من 3 أيام ما دام أنه مسافر، بشرط أن لا تزيد حتى يصبح شبيها بالمقيم. يعني بعض الناس ربما يزداد سفره حتى يصل إلى سنة، هذا خلاص أصبح شبيها بالمقيمين، وربما استأجر سيارة أو اشترى وكذا. أما إذا كان الإنسان الوقت الذي سافره فقط شهر، شهر ونص، شهرين، 3-4 الحدود هذه، وأيضا يتعامل مع نفسه على أنه مسافر ومع طريقته، ما فتح حساب في البنك، ما يعني هو يتعامل مع نفسه تعامل المسافر، فهذا يعتبر مسافرا على الصحيح. تعطون الاتصال. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا محمد، عليكم السلام.
يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك ويبارك فيك، طولنا عليك شوي يا محمد.
لا لا عليك راحتك يا شيخ.
الله يحفظك.
عندي بعض الاستفسارات يا شيخ، أسألك إن شاء الله تفيدنا فيها.
تفضل.
السؤال الأول هو ما يعني شو الحكمة من الله سبحانه وتعالى قال نجاء عنه في آية قال نجاء عنه في الأرض خليفة لي، هل هو رفع من مقام بني آدم على باقي المخلوقات؟ جميل. هذا أول سؤال.
نعم.
سؤال ثاني شيخ، هل يجوز أنا مثلا أعطيتك أنت يا شيخ منحة أرض وقلت لك يا شيخ هاي الأرض لك، لكن لازم خلال فترة معينة خلال 3-6 شهور لابد أنك تبنيها، ولا راح أخذها عنك المنحة هذه؟
هذا اللي يعطي المنحة أو الذي قال ذلك شخص لشخص ولا الدولة؟
بغض النظر كان شخص أو دولة،
لأنه إذا كانت الدولة معناها أنه نظام عند الدولة يراعي المصلحة العامة للناس. أما إذا كان شخص لشخص فنسأله نقول ليش اشترطت عليها الشرط حتى تنبني الفتوى عليه؟
وأنا ألزمتك في يعني أقول لك هاي منحة لك، وألزمتك بدفع يعني مبالغ غير بسيطة على الأرض هذه مقابل أنك تعمل بنية تحتية وغيره وغيره.
طيب سأحاول أن أجيبك بقدر ما فهمت من سؤالك.
زين، في سؤال ثاني لو تسمح شيخ.
تفضل محمد.
في موضوع أني أنا كنت ناوي على أني أفتح مثل ما تقول مطعم هاي يقدم مشروب والأكل بما شابه الشاي العصائر، بالإضافة إلى اللي هي الدخان هالشيشة.
أي.
فالناس اللي معرفة قالوا لي هذا حرام، قلت لهم خلاص طيب حرام، أنا رحت بقالة، بقالة حلال، قالوا لي حلال، قلت ما هو البقالة تبيع سجاير نفس الشيء.
أي طيب لا البقالة إذا فتحت بقالة لا تحط فيها سجائر، بع كل شيء إلا السجائر.
نعم.
طيب سأجيبك عن ذلك.
شكرا يا شيخ.
الله يحييك يا محمد، بارك الله فيك. طيب أنا سأجيب محمد وأنبه أيضا أيها الأحبة إلى أني اليوم وكل يوم أنا سأجلس ساعة كاملة بعد نهاية الحلقة أستقبل أيضا اتصالاتكم يعني لكثرتها، كذلك الرسائل بالمئات هنا، فحتى نستطيع أن ننتهي منها قدر المستطاع. فأنا إن شاء الله تعالى ننتهي ساعة 2 بتوقيت مكة، 3 بتوقيت دبي، سأجلس ساعة كاملة بعدها إن شاء الله. وليت الأخوة يطلعوا الرقم الدولي والداخلي حتى الناس سجلونه يتصلون بعد الحلقة. طيب عطنا العراق. تفضل محمد. أم محمد
السلام عليكم.
مرحبا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي ام محمد.
شلونك دكتور محمد؟
الله يحييكم، يا مرحبا.
رمضان كريم عليكم.
الله يحفظكم، بارك الله فيكم.
دكتور عندي بعض الاسئله احب اسالها لك.
تفضلي.
دكتور انا في رمضان المضى كنت تحامل في الشهر السادس.
اي
و استطعت ان اصوم، فقسم قالوا انه ما عليك القضاء، وقسم قالوا لا يجب ان تقضين، واذا يعني فات القضاء علي عام او عامين يجب دفع كفاره مع الصوم.
نعم.
ووالدتي ايضا هم كانت يعني والده اخويا في يعني قبل يعني 20 سنه او 25 سنه، فولدتها في رمضان، فالآن يعني تصوم هي بعض الأيام في الأشهر يعني الباقية غير رمضان، وما أعرف يعني هي كانت تنوي أو لا، فتقول ما أعرف إذا يعني كان القضاء يعني سددت القضاء أو لا.
طيب سأجيبك عن ذلك أم محمد.
دكتور بعد عندي بعض الأسئلة الله يخليك.
إيه تفضلي.
دكتور هل يجوز ارتداء الحجاب أم عدم ارتدائه أمام زوج الأخت؟ هل هو من المحرمين أم لا؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب أخوي محمد سأل عن قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يقول هل هو تكريم لابن آدم؟ بلا شك أنه تكريم لابن آدم، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول الله جل وعلا ولقد فضلنا بني آدم، فضلنا بني آدم، فهو الله جل وعلا فضل بني آدم على جميع المخلوقات، وقال سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها واشفقنا منها وحملها الإنسان. فلا شك أن الإنسان بعمارته الأرض هو أشرف المخلوقات على الأرض، واختلف هل الصالحون من البشر أفضل من الملائكة أم لا، لكن على الأرض أشرف المخلوقات هو الإنسان، ويجب وهو لذلك هو محاسب على أعماله أكثر من غيره. سأل أيضا عن يقول إني أردت أفتح مطعم يقدم مشروبات عصائر وكذا، وأردت أن يضع الشيشة، الشيشة هذه تسمى في بعض الأماكن البربورة أو غير ذلك، أنا ما أدري يعني إيش أسماءها في البلدان المتعددة، لكن هي مثل التدخين، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا يجوز يعني إذا كان سيفتح المحل لا يجوز أن يقدمها ويقدم غيرها. كذلك يعني مشايقة هو أنواع المشروبات الحلال لكن لا يقدم الشيشة، كذلك إنسان فاتح بقالة لا يجوز أن يبيع فيها الدخان، يبيع 1000 صنف من المواد الغذائية والتموينية للناس لكن لا يجوز أن يبيع الدخان، فإنه من المحرمات ومن الكسب الخبيث. سأل أيضا عن منحة، يقول إذا إنسان وهب شخصا هبة مشروطة قال له إما أن تبيعها إما أن تبنيها خلال كذا أو أنا أسحبها منك، هل تجوز الهبة المشروطة أم لا؟ نعم تجوز الهبة المشروطة، مثل لما أنا أهب لولدي مثلا أهب له سيارة وأقول بشرط أن هذه الهبة ما تستعمل السيارة إلا في الذهاب للجامعة والرجوع أو أسحبها منك، أو ليس ولدي وهبت إلى ابن جيراننا حتى ما يقول البعض أنت ومالك لأبيك، فالهبة المشروطة جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم ما لم يكن فيها مضرة على الشخص الآخر. أم محمد تسأل عن قضائها وقضاء والدتها، إذا كنت أفطرت من رمضان ماضي ومر عليك رمضان بعده ولم تقضي فيلزمك القضاء وإطعام عن كل يوم مسكينا. الوالدة إذا كانت ما تدري هي قضت ولا ما قضت فتعمل بالأرجح عندها، لو قالت أنا والله عندي شك أن أنا عندي أني قضيت 70% عندي شك كذا 70% لكن 30% أني ما قضيت، نقول خذي بالأغلب ولا بأس عليك، فإن لم تستطع أن ترجح هذا ولا هذا فإن قضت احتياطا فهو أولى، أو إذا ما تستطيع أن تقضي تطعم عن كل يوم مسكينا. زوج الأخت ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، المحارم ذكرهم الله تعالى في سورة النور لما قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره مما ذكره الله جل وعلا في كتابه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أنا جالس ساعة كاملة أيضا في الاستوديو أستقبل اتصالاتكم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا